السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. نواصل بإذن الله تعالى مع دورتنا في شرح أصول قراءة الإمام ابن كثير المكي من طريق الشاطبية، وكنا بفضل الله تعالى وعونه قد أتممنا باب الهمز المفرد، وبهذا نكون قد أتممنا أبواب الهمز. وننتقل الآن إلى بعض الأبواب التي بقيت معنا في الأصول، وهي لن تأخذ معنا كثيرا، لأن كل باب سنجد أن الإمام ابن كثير المكي لم يتوسع فيه كثيرا، ولم تكن عنده تفصيلات كما هي أو كما هو الشأن عند بعض القراء. وسنختم ابتداء من درس الليلة، سنختم بإذن الله تعالى مع التطبيق العملي والقراءة للإمام ابن كثير براويه، ونحاول أن نطبق ما أخذناه. بداية سنواصل كما قلنا مع الأصول، ونبدأ مع مبحث الإظهار والإدغام. وقد عرف أهل العلم الإظهار لغة بالبيان، أظهرت الشيء أي بينته، أما اصطلاحا وهو ما يهم أهل الفن، فهو إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة. وقد أخذنا هذا من قبل في علم التجويد، ولكن من باب التذكير لأن هذا هو بابه. أما الإدغام فلغة هو الإدخال، نقول أدغمت الشيء أي أدخلته، وتقول العرب أدغمت السيف في غمده، يعني أدخلت السيف في غمده. أما اصطلاحا فهو النطق بحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا، وفيه تعريفات عديدة، ولكن أعلى أهمها أو أشهرها هو هذا التعريف، النطق بحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا، يعني سيكون التركيز على الثاني، فأدغم الحرف الأول في الثاني فأنطق بالثاني. قد يكون الإدغام ناقصا أو كاملا، فهذه مسألة أخرى، إما أن يبقى أثر من الحرف الأول أو أن ينتفي هذا الأثر بالكلية دي، فهذه كما قلت الآن مسألة أخرى وليس الآن محلها في التعريف الآن. أما الإدغام فينقسم إلى قسمين اثنين، منه ما هو صغير ومنه ما هو كبير. أما الصغير، الإدغام الصغير، فهذا يكون الحرف الأول فيه ساكنا، الحرف الأول فيه ساكن، والأمثلة عديدة. أعطوني مثلا مثال على الإدغام الصغير حتى يكون هناك بعض التفاعل. إدغام صغير، نعم، قد تبين، أصلها قد تبين، فمن يعمل، فمن يعمل، اضرب بعصاك، وهكذا. طيب جيد، هذا كله كما قلنا الآن الحرف الأول منه كان ساكنا، فأدغم الحرف الأول في الثاني، فاحتجت إلى عمل واحد فقط، وهو أن يكون الأول في الثاني فقط، ولذلك سمي بالإدغام الصغير لقلة العمل فيه. يقابله الإدغام الكبير، في الإدغام الكبير يكون الحرف الأول فيه متحركا، الحرف الأول متحرك. طيب ماذا علي أن أفعل حتى آتي بهذا الإدغام وأحقق هذه الصفة، صفة الإدغام؟ ماذا علي أن أفعل؟ يجب علي أن أسكن الحرف الأول ثم أدغمه في الثاني، فلكثرة العمل يعني زاد عمل على الإدغام الصغير، لأن في الإدغام الصغير كان الحرف الأول ساكنا أصالة، الآن الحرف الأول متحرك، فأنا سكنته ثم أتيت بهذا الإدغام، بعد التسكين أدغم، فلكثرة العمل مقارنة بالصغير سمي بالإدغام الكبير، سمي بالإدغام الكبير. الإدغام الكبير هذا هو الأصل والعمدة في هذا الباب، وهو قطب هذا الباب، الإمام أبو عمرو البصري، أبو عمرو البصري، وتحديدا مع رواية الإمام السوسي عنه، لأن الإمام أبو عمرو البصري عنده راويان من الشاطبية، الإمام الدوري والإمام السوسي، تمام؟ الإمام السوسي هو الذي اختص بالإدغام الكبير، وقد قال الإمام الشاطبي في هذا: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفل. مع التدقيق والتمحيص في الروايات ونقلا عن الإمام السخاوي وهو تلميذ الإمام الشاطبي في كتابه فتح الوسيط في شرح القصيد، فتبين لنا أن الذي كان يقرأ به الإمام الشاطبي من الإدغام الكبير للإمام أبو عمرو البصري هو من رواية السوسي. هناك من يأخذ بالإطلاق من الشاطبية، وهذا ليس محله الآن وليس الآن موضوع نقاش عندنا، فهناك من يقرأ بالإدغام الكبير للراويين يعني للدوري وللسوسي. ما هي حجتك في ذلك وما تعليلك؟ قال الإمام الشاطبي يقول أبو عمرو البصري، ما قال السوسي، تمام؟ فأخذ بظاهر النظم، بظاهر النظم، وعليه قرأ بالإدغام الكبير الإمام البصري برويه. هذا موجود عند إخوتنا في المغرب، في المغرب صح هكذا؟ الإخوة في المغرب عندكم الإطلاق؟ الإخوة أو الأخوات من المغرب أين هم؟ وغير مفعل عندي، نعم عندي الكتاب. ما في معنا إخوة من المغرب؟ قطعا في. لا تدري. طيب القراءة عندكم لقراءة في قراءة أبي عمرو البصري في الإدغام الكبير من الطريقين، من الروايتين عفوا، للإمام الدوري وللإمام، نعم. طيب وهذا الذي عرف عنه، هو عرف عن الإخوة في المغرب مسألة الإطلاق، وقد أخذوا كما قلت الآن بظاهر القصيدي، بظاهر القصيدي، لكن تقريبا ما عدا الإخوة في المغرب تقريبا التفريق بين الراويين في الإدغام الكبير موجود، يعني اختص به فقط السوسي، والذي جعل السوسي فقط خاص بالإدغام الكبير ماذا قال؟ قال السوسي عن أبي عمرو البصري، فعندما ذكرت الأصل وكأنك ذكرت الفرع، يعني هو اختص به أبو عمرو البصري صح، ولكن أقرأ به السوسي دون الدوري، فلفظ وما ذكره الإمام الشاطبي أولى، ويعني ذهبنا بتأويله إلى هذا الشق الذي ذكرته الآن، يعني أن الإمام السوسي نقلا عن الإمام أبي عمرو البصري. كما قلت لكم هو ليس الآن محله هذا، ولكن فقط يعني مررنا عليها لأننا ذكرنا الإدغام الكبير. طيب الآن نعم سنمر الآن نعم جيد. طيب سنمر لباب الإظهار بداية. فالإمام ابن كثير والذي سنذهب إليه الآن هي مواضع الخلاف بين القراء، تمام؟ يعني بعبارة أخرى لن نذكر كل المواضع التي أظهر عندها الإمام ابن كثير، لا، سنذهب إلى المواضع التي كان فيها الخلاف بين القراء، وهي مواضع معدودة وقد مرت معنا حتى في الدرر اللوامع في باب الإظهار والإدغام، عندما ذكر الإمام ابن بري رحمه الله تعالى جملة من المواضع قد اتفق فيها قالون وورش، وقد يختلف الواحد عن الثاني وهكذا. ولذلك هذه المواضع يجب أن دائما أن يعتنى بها، كلما مررنا على رواية أو قراءة سنمر على ذكرها حتى نفصل فيها، وبعدين تتضح الصورة عندنا للقراء السبعة وللعشرة إن يسر الله تعالى وقدر. فقلنا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أظهر الباء عند الميم، أين؟ في سورة البقرة في قوله تعالى ويعذب من يشاء، ويعذب من يشاء. لماذا أذكر هذا الموضع؟ لأن هناك من خالف فيه وقرأ بالإدغام، مثل الإمام قالون قرأ ويعذب من يشاء. الإمام ابن كثير هنا يظهر، وعندما يظهر يقلقل الباء، يقلقل الباء، فيبقى الحرف الأول على تحقيقه، فيوافق في الإمام ابن كثير المكي رحمه الله تعالى ورشا في ذلك، هذا الذي سأتي عليه الآن. أنا ذكرت الإدغام بداية وذكرت من يوافقه، يعني ويعذب من يشاء من قرأ بالإدغام هو الإمام قالون. طيب كيف قرأت ابن كثير؟ قال أنا أقرأ بالإظهار، وعندما أقرأ بالإظهار فهنا أوافق ورشا، أوافق ورشا. فكيف يقرأ؟ نقول هكذا: فيغفر لمن يشاء ويعذب، وسيقرأ قلنا بالقلقلة ويعذب من يشاء هكذا، ويقرأ بالجزم هنا فيغفر، يخالف حفصا فيغفر، تمام؟ ولذلك القراءة بالوصل أولى. إن شئنا أن نقرأ للإمام الآن ابن كثير من أول الآية فالقراءة بالوصل أولى، ولا يعتد بالوقف هنا يحاسبكم به الله فيغفر، لأن هنا تكون على الفاء يعني فاء نتيجة، تمام؟ ليست على فيغفر، ولذلك تجد أن الراء هنا مجزومة فيغفر، ليست على الابتداء فيغفر. وهذه مسألة الوصل والابتداء مهمة جدا في علم القراءات، لأن عندما تختلف الرواية وتختلف القراءة فحينها يجب أن نراعي الوقف والابتداء حتى نراعي التلفظ بقراءة هذا الراوي، أو أتكلم من باب القراءة على الإطلاق العام، يعني ليست المصطلح قراءة ورواية وطريق. هذه القراءة عندما يجب أن آتي بها يجب أن تكون منضبطة مع الوصل والابتداء، مع العفو الوقف والابتداء، عفوا مع الوقف والابتداء، وأصلا مع الوصل. هذه لمن تمرس على مثل هذه الأشياء سيتبين له هذه المسألة إن شاء الله. هل نقرأ بخلف؟ لأن في الشاطبية ذكره له. عفوا، ما هو الذي بخلف؟ لمن عنده الخلف؟ لابن كثير عنده الخلف. طيب عفوا، أتثبت إن شاء الله. ما عليه هو أنه ما عنده خلف. ابن كثير عنده الخلف. طيب نتثبت، ما في إشكال، يعني البيت الآن يغيب عني، من المفروض سيكون في آخر سورة. نعم طيب. وقصر ويغفر مع يعذب سما العلا شذ الجزم والتوحيد في كتابه، أين الخلف عفوا؟ لكن أشرح قالوا في الشرح، قالوا لا يؤخذ بما في الشاطبية. ما صراحة، يعني من خارج الشاطبية، يعني مسألة التحريرات يؤخذ بما للإمام الشاطبي، يعني الإمام ابن كثير. بصراحة لا، ما مررت عليها. الذي أعلمه هو هذا، أعلم أن الإمام الإمام ابن كثير براويه، الإمام ابن كثير براويه يأتي بالإظهاري، يأتي بالإظهاري في هذا الموضع. لكن طيب ما في إشكال، سنتثبت إن شاء الله لعل يكون فيها خلاف، فيعني نستزيد في هذا علما بإذن الله. لا، ما تبين لي هذه مسألة. طيب إن شاء الله بعد الدرس أتثبت منها أكثر. الذي أعلمه والله أعلم هو هذا، ما أعرف أن مسألة الخلاف في هذا الموضع في سورة البقرة لابن كثير، لكن نتثبت منها إن شاء الله بعد الدرس، وإن كان فيه خلاف أعلمكم به إن شاء الله، لكن على ما أعلم أن المسألة فيها قول واحد فقط للراويين، للبزي وللإمام القنبل، ولكن نتثبت إن شاء الله، ما في إشكال. الإمام عفوا دنا بالخلف أين؟ وقالوا ذو خلف في البقرة، فقل يعذب. عفوا البيت رقم كم حتى لو عندكم رقم البيت تكون أسهل إن شاء الله، في آخر سورة البقرة 285. دناب الخلفي، نعم، أي نعم، أنا ذهبت لفرش البقرة، وقالون ذو خلف وفي البقرة، فقل يعذب دناب الخلفي جودا وموبلا. طيب نتثبت منها إن شاء الله، نعم نعم إن شاء الله أتثبت منها إن شاء الله، لكن المعلومة التي سنأخذها الآن هي الإظهار قولا واحدا، الإظهار قولا واحدا وفيكم. طيب الموضع الثاني الذي أظهر فيه الإمام ابن كثير هو موضع سورة الأعراف، أظهر حرف الساء عند حرف الذال في قوله تعالى أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم، فأتى هنا بها في هذا الموضع بالإظهار، وخالف الإمام حفص مثلا الذي يأتي بالإدغام فيه يلهث ذلك، وهذا يكون حال الوصل لأنه عادة يكون موضع وقف، يعني أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، لكن عندما أصل هذا الموضع يجب علي أن آتي فيه بالإظهار للإمام ابن كثير. طيب هذا بالنسبة للإظهار، بقية المواضع الأخرى أظهر عندها التي كان فيها الخلاف، يعني هو مسألة الإدغام ليست من بابه، ليس بابه الإدغام الإمام ابن كثير المكي، تمام. طيب الإدغام الصغير سنبدأ به، وسنذكر بعض المواضع التي أدغم عندها أو فيها الإمام ابن كثير. الباء في الميم أين؟ في سورة هود في قوله تعالى يا بني بكسر الياء، وننتبه لهذا لأن فيها خلاف في الفرشيات بين القراء بين فيما بعضهم، يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. هنا الإمام ابن كثير براويه قرأ بالإدغام، لكن للإمام البزي وجه ثان وهو الإظهار، فقرأ يا بني اركب معنا فقلقل الباء، وهذا وجه الوجه الثاني وهو وجه الإظهار الذي ذكرته الآن هو المقدم له أداء للإمام البزي. فإن قرأت جمعا أقرأ وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فأقرأ بالإظهار للإمام البزي، ثم وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، وحينها ماذا أفعل؟ آتي بالوجه الثاني للإمام البزي ويندرج معه الإمام قنبل. أنا أقرأ لابن كثير الآن برويه، فآتي بالوجهين للإمام البزي وأقدم وجه الإظهار، وعندما آتي بوجه الإدغام يكون الإمام قنبل قد اندرج معه، فلا حاجة لي أن أعيد هذا الوجه، خاصة لمن لا يعلم مسألة الجمع. بالنسبة لي يعني من كان مبتدئا في مسألة الجمع أو أول مرة يتعرض لهذه المسألة. نعم، يعني أيه وجه مقدم؟ قلت وجه الإظهار هو المقدم. نعم، هذا في الإدغام الصغير. في الإدغام الكبير، الإمام ابن كثير المكي رحمه الله تعالى أدغم بعض المواضع. الموضع الأول وهو باتفاق بين القراء في سورة يوسف في قوله تعالى: قالوا يا أبانا، أصلها ما لك لا تأمنون على يوسف. فماذا فعل القراء؟ أدغموا النون الأولى في الثانية فصارت تأمن، لكن حتى يبينوا أن النون الأولى مضمومة ماذا فعلوا؟ أتوا بالإشمام، وهو إشارة إلى حركة الحرف. الحركة الأصلية في النون الأولى هي الضم، فلما أدغمت في الثانية انتفت بالكلية. فماذا فعل أهل الأداء؟ أتوا نقلا، هذا بطبيعة الحال يعني فقط تعليل هو الآن، ماذا فعلوا؟ أتوا كما قلت الآن، أتوا بإشارة على الحرف الأول دلالة على ضمته، على حركته، فقرأوا: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. أنتم لن تروها الآن لأن تحتاج إلى يعني نظر حتى يرى الواحد هذه كيف الطريقة التي يتأتى بها مسألة الإشمام، لكن معلومة عندكم بإذن الله تعالى أظن للجميع. طيب، هذا بالنسبة الموضع كما قلت الآن في سورة يوسف تأمنا، وهذا لجميع القراء ووافقهم فيه الإمام ابن كثير برويه. الموضع الثاني وفيه خلاف بين القراء فيما بينهم: نعمة. نعمة أصلها نعمة ما. نعم نعم، له وجه الاختلاس. الآن فقط أنا أتكلم على مسألة الإدغام، ما ذكرت الوجه الثاني لأن ليس محله الآن، لكن لإتمام الفائدة قد يكون أفضل نقول أن له وجه الاختلاس أيضا كبقية القراء، هذا يعني إلا الإمام أبو جعفر المدني فله وجه واحد وهو وجه الإدغام دون يعني إشارة، وهذا ليس موضوعه الآن كما قلت حتى لا تتفرع وتكسر عليكم المسائل. يعني لذلك أنا لا أتعرض إلى بعض القراءات الأخرى حتى يعني نضبط المسألة عندكم فقط، ليس محلها الآن. طيب، نعمة أصلها نعمة ما. إن تبدو صدقاتي فنعمة هي، أصلها فنعمة ما. تمام، فماذا فعل العرب في قراءتهم؟ وهكذا أتت الرواية: للثقل بين متماثلين أتوا بالإدغام، وهذا الموضع يوافق هذه القاعدة تخفيفا، فصارت فنعمة، فنعمة هي. وهنا من هنا أتى الخلاف بين القراء، فمنهم من أبقى العين على كسرتها مثل ما فعل الإمام ابن كثير، وهذا كما قلت الآن تقولون الآن كيف أدرجه في موضع الإدغام؟ لأن أصله كما قلت لكم الآن نعمة ما، حتى أتيت بالإدغام ماذا فعلت؟ سكنت الأول ثم أدغمته في الثاني فصارت فنعمة، وكسرت العين للضرورة. وهناك من قرأ مثل الإمام قالون، قرأ ببيان سكون العين فيها فنعمة هي، وهناك من أشار فقط إلى كسرة العين اختلاسا مثل الإمام قالون أيضا ومن وافقه فنعمة هي بسرعة يسرع عند نطق كسرة العين، وهناك من أتى بالحركة تامة دون اختلاس مثل ما فعل الإمام ابن كثير المكي ومثل الإمام حفص يوافق حفصا في ذلك، فقرأ هكذا: إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، ومثلها فعل في سورة النساء: إن الله نعم ما يعظكم به. دائما ما تنسوا مسألة ميم الجمع. مواضع أخرى أتى فيها الإمام ابن كثير المكي برويه بالإدغام الكبير: أتحاجوني. هناك من فك الإدغام فقرأ: أتحاجونني في الله، مثل الإمام قالون ومن وافقه فقرأ الإمام ابن كثير بالإدغام موافقا حفصا في ذلك، فقرأ ماذا أدغم في نعمة؟ أدغم الميم الأولى في الثانية فسكن الأولى ثم أدغمها في الثانية فصارت ميم مشددة فنعمة. من أين أتت الميم مشددة؟ أصلها أنا عدت إلى أصل الكلمة فنعمة ما. أتحاجوني أصلها أتحاجونني، فهناك من فك الإدغام وقرأ بدون إدغام، وحينها ما عنده مد لازم في الواو فقرأ أتحاجونني في الله قالون ومن وافقه. الإمام ابن كثير المكي قرأ بالإدغام وحينها صار عنده نون مشددة وقبلها حرف مد فأتى بالمد اللازم الكلم المثقل فقرأ قال أتحاجوني في الله وقد هدان. ومثلها فعل في سورة الزمر في قوله تعالى تأمروني، قل أفغير الله تأمرونني أصلها أعبد أيها الجاهلون. فماذا فعل لما ابن كثير ومن وافقه؟ قرأ بإدغام النون الأولى في الثانية فصار تأمروني وأتى حينها بالمد اللازم مثل ما فعلنا الآن. ولكن عنده مسألة أخرى تحتاج إلى انتباه مع الإمام ابن كثير، خاصة الذي يقرأ للإمام الإمام حفص، فينتبه لهذه المسألة، مسألة ياء الإضافة وستأتي معنا إن شاء الله في موضعها. فيفتح ياء الإضافة فيقرأ تأمروني ياء، تأمروني ياء أعبد، تمام، مع الإدغام في الكبير فتكون النون مشددة. فكيف قرأ برويه يعني البزي وقنبل؟ قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، هكذا. فقرأ الإمام ابن كثير المكي برويه بالإدغام الكبير، تمام. طيب هذه المسألة إلى الآن واضحة للجميع، مسألة الإدغام الكبير والإدغام الصغير والإظهار، كما رأيتم يعني ليست مواضع عديدة، بعض المواضع التي تحتاج إلى ضبط، هذه مواضع تحتاج إلى ضبط. يعني عندما يسألك واحد الآن كيف تقرأ عند للإمام مثلا قنبل أو الإمام البزي في هذا الموضع كذا وكذا، يجب أن تكون الإجابة صحيحة بإذن الله، وهي بعض المواضع ليست بكثيرة. طيب هذا باب الإظهار والإدغام، سننتقل الآن إلى باب آخر وهو باب الفتح والإمالة. وهذا الباب كما ذكرت من الأول اختلف فيه القراء فيما بينهم، فمنهم من أكثر منه ومنهم من قلل منه ومنهم من لم يأتي عليه بالكلية، وهو الإمام ابن كثير المكي وأبو جعفر المدني، ما عندهم إمالة بل القراءة كلها على الفتح. يعني هذا الباب مثل ما رأيتم من قبل مع الإمام ورش أخذ معنا بعض الحصص تقريبا درسين أو ثلاثة، ونحن ندرس مسألة التقليل للإمام، عندما نقول إمالة إمالة صغرى أو كبرى، الإمالة الصغرى خاصة قرأ بها الإمام ورش، وهناك من أكثر منها مثل الإمام الكسائي والإمام الإمام حمزة والإمام أبو عمرو البصري وهكذا. فكما قلت الآن القراء مختلفين في هذه المسألة، ومنهم من أتى مثلا الإمام حفص يأتي بموضع واحد فقط في سورة هود قد مر معنا يعني تقريبا. فكما قلت الآن مجراها، نعم، هذه فيها على قراءة الإمام حفص يقرأ بالإمالة الكبرى ويوافقه قالون من وافقه فقط. يعني كما قلت القالون مثلا عنده في الإمالة الكبرى عنده موضع فقط هير في سورة التوبة، وفي الإمالة الصغرى عنده التوراة وخلف فيها الخلف، فيها الفتح وفيها التقليل، والفتح مقدم أداء وهكذا. فهناك من لم يكثر من هذا الباب. الإمام ابن كثير المكي رحمه الله تعالى كما يقولون يعني أراحنا في هذا الباب، فهو يقرأ براويه بالفتح فقط، فليس له لا تقليل ولا إمالة كبرى، ما عنده لا إمالة صغرى ولا إمالة كبرى. هذه قراءة أهل مكة. ابن كثير المكي عندما اختار واختص بهذه القراءة ونسبت إليه لم يختر مسألة الإمالة في قراءته، بل اعتمد فقط على الفتح، فقط على الفتح. فهذا الباب كما رأيتم سنمر عليه مرور الكرام، ثم سنجد الآن الكل يعني يقول الحمد لله الحمد لله، وما بكم يعني، وكأن الله المستعان. وهذه قراءته، هكذا قرأ يعني نقلا. طيب، الباب الذي يليه سنأخذ السكت والإدراش. السكت والإدراش، ما معنى السكت؟ وقد مر معنا هذا المصطلح، ولكن فقط سنأخذه من باب التذكير، وهو قطع الصوت على حرف قرآني بزمن لا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. وقد مر معنا هذا الكلام من قبل، وقلت أن المسألة ليست بمسألة زمن، يعني هو يؤخذ نقلا وضبطا وشفاهة حتى تضبط مسألة السكت من القطع من الوصل. الوصل سهل، لكن السكت والقطع يفرق بينهما بهذا يعني. لكن اعتمدنا هذا التعريف لشهرته، وهو مسألة الزمن، يقولك بزمن لا يتنفس فيه عادة. طيب، والقطع بزمن يتنفس فيه عادة، ليست مسألة تنفسية، ولكن الحيز الزمن الذي يكون بين آخر الحرف الأول والثاني يختلف بين القطع والسكت، يكون أطول في القطع. يعني أنت لست في القطع يجب أن تتنفس هكذا تنفس عميق ثم تأتي من بعده بالقراءة. ويقابل السكت عندنا الآن الإدراج، أن تدرج يعني أن تصل، أن تدرج هذا الموضع يعني لا تسكت فيه، لا تأتي بالسكت إن كان يعني موضعا للوصل عادة، لأن أحيانا سيكون هو موضع للوقف مثل ما سنرى الآن معنا إن شاء الله. الإمام ابن كثير المكي يوافق الجمهور في السكت في موضعين، ويخالف حفصا ويوافق الجمهور في السكتات الأربع الواجبة عند حفص. ركزوا فيما أقوله الآن، الإمام حفص اختص بسكتات أربع في كتاب الله تعالى، هذه السكتات عنده واجبة، يعني لو أتيت بالوصل يجب أن آتي بهذا السكت ثم أواصل قراءتي، وإن كنت أقرأ لبقية القراء ما عدا الإمام حفص فالكل يأتي بالإدراج لا يسكت وصلا، وسنطبق الآن سنرى الفرق. هذه في ماذا؟ في السكتات الواجبة وهي أربع، وهناك سكتتان جائزتان عند جميع القراء وافق الإمام ابن كثير الجمهور فيها، وسنأتي عليها. تمام، هناك بعض المواضع الأخرى التي قد يختص بها قارئ دون سواه، فهذه ينبه إليها، لكن نحن نتكلم على ما كان فيه الجمهور، يعني قراءة الجمهور متوافقا مع قراءة الجمهور. فالسكتة الأولى في سورة الكهف، وصلا يقرأ الإمام، عفوا، الإمام حفص يقرأ في سورة الكهف كالتالي: ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. عوجا قي يعني وقف، سكت بالأحرى، سكت سكتة لطيفة على الألف من عوجا، ولذلك تجدون في القرآن السين دليل على هذه السكتة. عوجا قيما لينذر بأسا شديدا، وكما قلت لكم هذا حال الوصل، لأنه عادة ليس بمحل وصل، هذا عادة يوقف فيه. ولم يجعل له عوجا، هكذا. طيب، نعم، من أتى بمد البدل يتبين له هذا. الآن لو أنا أتيت بالوصل للإمام ابن كثير مثل ما فعلت الآن، لأني حتى حال السكت أنا وصلت، ما أتيت بالقطع، وصلت لكن أتيت بسكتة لطيفة، لكن لو أنا سأصل عوجا بما بعدها لن أسكت مثل ما فعلت مع الإمام حفص، بل سأدرج، نقول سنأتي بالإدراج، يسمى الإدراج. فكيف أقرأ حينها؟ هي أصلها عوجا قيمة، فأطبق عليها قاعدة أحكام النون الساكنة والتنوين، كيف ادغم؟ يكون عندنا ما هو الحكم هنا؟ كيف سأدغم؟ الإخفاء وحدها ما تكفي، الحكم ليس الإخفاء، الإخفاء بغنة، الإخفاء بغنة. فنقرأ لأني الآن أطبق، يجب أحتاج إلى الحكم كامل، فآتي بإخفاء بغنة. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. فهنا أتيت بماذا؟ بالوصل، وراعيت فيه أحكام النون الساكنة والتنوين. في سورة ياسين الأصل أن أقف على من مرقدنا، أتي بالسكت، وقيل أن هذه السكتات أتي بها للتفريق بين الموضع الأول والثاني. ولم يجعل له عوجا قيما، ففرق بين العوج ومسألة قيم يعني، تمام. وهذه نفس الشيء، حتى لا يكون هذا ما وعد الرحمن من قولهم، قالوا يا ما ويلنا ما بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن. فهناك من يقول هو القول كله للذين يعني نسب إليهم القول من الأول قالوا، وهناك من يقول لا، هناك هذا ما وعد الرحمن، هذه تأكيد من عند الله تعالى، ويكون الخلاف هنا. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. انظروا الآن إلى مسألة القطع حتى يتبين السكت والقطع، لأن الآن صارت سهلة مسألة الإدراج، لكن عندما أريد أن آتي بالقطع، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أنا أقرأ الآن للإمام حفص، دائما حفص الأول حتى يتبين السكت عندكم قبل، الأول حفص بعدين ابن كثير، تمام. بعد ذلك انظروا الآن إلى مسألة الوصل، وآتي بالإدراج مثل ما ذكرت الآن. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فتكون كما قلت الآن دون سكت. الموضع الثالث في سورة القيامة، وقيل من راق، هذه قراءة حفص، رواية حفص، يعني إن شئنا المصطلحات تكون منضبطة. أما قراءة ابن كثير برويه فيوافق الجمهور، ويقرأ بالإدغام بغير غنة، وقيل من راق في سورة المطففين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والإمام ابن كثير قرأ موافقا للجمهور، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأدغم اللام في الراء، أدغم اللام في الراء، وهذا عفوا قد تعرضنا له في فصول الإظهار والإدغام مع الإمام ابن بري في الدرر اللوامع، وأتينا على الدال من قد، والذال من إذ، واللام من بل وهل، يعني تتذكر هذه المسألة، وأحكام النون الساكنة والتنوين، وقد مررنا على هذه، وحروف قروت مخارجها وهكذا. طيب إلى الآن أظن المسألة إن شاء الله واضحة. في هذه قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الشاطبية في حفظ الأماني، منبها على أن هذه السكتات التي أتينا بها الأربع يختص بها الإمام حفص، فقال وسكتة حفص دون قطع لطيفة، من هنا أتت سكتة لطيفة يقولون، على ألف التنوين في عوجا، هذا موضع سورة الكهف، في عوج بلا، وفي نون مراق، وهذه قد مرت معنا في سورة القيامة، ومرقدنا في موضع سورة ياسين، ولام بل رانا موضع سورة المطففين، والباقون ما عدا الإمام حفص لا سكت موصلة، عندما يأتي بالوصل لا يأتي بالسكت فيها، بل يأتي بالإدراج، والإمام ابن كثير من الباقين. ولذلك يكون حكمه كما قلت الآن الإدراج لا السكت. للإمام حفص عندما نأتي وسطا ننطق التنوين ونسكت أم ننطق الألف؟ لا ننطق الألف، لا ننطق الألف. عوج هي أصلها ماذا؟ أصلها عوجا، عوجا. فعندما أريد أن أقف على هذا الموضع سيكون مد عوض، فتصبح عوجا ثم قيما، ثم قيما. تمام، من هنا أتى مد العوض هو فيها. وهذا الأخت قالت مد البدل قبل من الأول يعني عندما قرأناه، ولكن هي مد عوض للتصحيح على فكرة، يعني مد العوض هو ليس مد بدل، لأن أصلها تنوين، هي تنوين فتح. أما قلنا الإمام ابن كثير يوافق الجمهور أيضا في السكتات الجائزة. السكتات ماذا؟ الجائزة، لأن السكتات الواجبة مرت معنا. ما معناها سكت واجب وسكت جائز؟ السكت الواجب يجب أن آتي به عندما أقرأ للإمام حفص وصلا، يعني هذه سكتة واجبة حتى تكون كما قلنا من قبل الختمة مكتملة الأركان للإمام حفص. فيجب أو الإمام عاصم، قرأت لي عاصم أتكلم حفصا، فحينها ستكون هذه المواضع يجب أن آتي فيها بالسكت. طيب الجائزة الآن، سكتات الجائزة هذه حتى لو لم آتي بها ما في إشكال، ما فيها إشكال. وافق بالإمام ابن كثير جمهور القراء في السكتتين الجائزتين بين ماذا؟ بين آخر سورة الأنفال وأول سورة براءة، وهذا قد مر معنا من قبل لكن سنعيده. فيقرأ الإمام ابن كثير هكذا: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذه السكتة الأولى وهي سكتة جائزة وفيها أوجه أخرى. السكتة الثانية في سورة الحاقة، وموضع سورة الحاقة في قوله تعالى: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فهذه يعني هي السين صراحة زائدة هنا، من المفروض أن تحذف، لكن أنا أخذتها من مصحف للإمام حفص. فحينها سنقرأ هكذا: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، لأن الأصل هو القطع، هو الوجه الأول المقدم أداء، لكن كتبت هنا السين تنبيه على موضع السكت حتى يتبين، ونحن قد مررنا على هذا وذكرنا الأوجه التي فيها من قبل. ونعامل السور التي تسبق الأنفال نفس المعاملة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ما فهمت صراحة. يعني السور التي تسبق الأنفال مثل المائدة والنساء وآل عمران والأنعام الأعراف، يعني ما بها؟ والبقرة ما بها هذه السور؟ في وسألة نعم نعم نعم، هذه إن كانت القراءة مع وسطا مع سورة براءة، لكن هو عادة نحن نتكلم الآن مسألة السكت الجائز الذي، وقد ذكرنا هذا من قبل، فقط هذا من باب التذكير ونعيده الآن. لكن عندما نذكر هذا الموضع بعينه وآخر الأنفال، وأنا أردت أن أنتقل إلى سورة براءة، فماذا علي أن أفعل؟ لكن إن توسعنا فسنعود لمسألة السكتات ومسألة البسملة وحذفها، وقد أخذنا هذا في باب البسملة، أخذنا هذا في باب البسملة. طيب ما ذكرناه الآن هذا واضح للجميع إن شاء الله؟ لو فيه سؤال نأخذه قبل أن نمر إلى مسألة أخرى تهمنا. يعني أخذنا الإظهار والأدغام كما رأيتم، ما فيها كثير يعني كلام. مسألة الفتح والإمالة أراحنا الإمام ابن كثير وقرأ بالفتح فقط، اقتصر على الفتح. ومسألة السكت والأدراج فالإمام ابن كثير يوافق الجمهور، أمين وإياكم، فيوافق الجمهور. ففي السكتات الواجبة قرأ بالإدراج، وفي السكتات الجائزة أتى بها جوازا مثل الجمهور، ويتفق معهم الإمام حفص حتى، فهو يخالف فقط في الواجبة. طيب إن اتضح الأمر بفضل الله تعالى، عند سكت مالية ذكرت أن المقدم الوقف. لماذا؟ نحن قلنا من الأول الأوجه، ما هي الأوجه هنا حتى نرتبها ونذاكر مع بعضنا؟ ما هي الأوجه التي يجوز لي الإتيان بها في هذا الموضع؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وصلا أصل الأول بالثاني، ما هي الأوجه التي الإدغام والإظهار نقل الحركة، ما عنده نقل حركة، انتبهوا. أين البقية؟ أراك فقط خمس ست تقريبا يجيبون، البقية يتابعون بصمت. احنا قلنا ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. كم عندي فيها من وجه؟ اثنين فقط؟ لا، اثنان وصلا، لكن ما هي الأوجه الممكنة كلها؟ ثلاثة، قد أخذنا هذا، ثلاثة أوجه. والوجه الأول المقدم أداء، ما هو؟ هو القطع ليس الوقف. كلمة الوقف خطأ، لأن السكت أيضا يعد وقفا. من هنا أتت مسألة الزمن، بزمن يتنفس فيه عادة ولا يتنفس فيه عادة. أين أنت حاج عمر؟ ما رأيك اليوم؟ فنقف على الهاء الأولى فنأتي بالقطع. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. لا، ليست المسألة مسألة رأسية، فقط أتكلم على ما هي الأوجه الممكنة، لأن هناك من لا يكون مذهبه الوقف على رؤوس الآية، وهذا معلوم خاصة عند المغاربة لمن اعتمد الوقف الهبطي. طيب الثاني، أن أتي بالسكت. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ومن هنا أتت هاء السكت. هي أصلا، هي ما هي أصلها؟ ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، هكذا. فحتى يتبين، والعرب يعني هنا كانت القراءة موافقة لكلام العرب. العرب ماذا تفعل؟ حتى تبين الحركة الأخيرة من الكلمة أضافوا إليها هاء السكت، أضافوا إليها هاء السكت، فأصبحت مالية، هلك عني سلطانية، هكذا. فأتينا بهاء السكت. وقس عليها بقية المواضع، فبهداه مقتده، هاء سكت، وهكذا. ما أغنى عني مالية، أتينا بها الآن في السكت. والوجه الثالث، الوجه الثالث على هذا الترتيب الذي أذكره لمن سأل عن الترتيب، القطع، السكت، ثم الوجه الثاني، هو عفوا الثالث، عندما أتي بالوصل سيكون عندي متماثلين، هاء ساكنة وهاء متحركة، فيكون الإدغام ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. طيب إن شاء الله تكون هذه المسألة عندكم من الوضوح بما كان. الآن نواصل مع بعضنا ومع التطبيق، مع التطبيق سنكتفي فقط بقراءة للإمام ابن كثير فقط، دون أن نجمع مع الإمام نافع، حتى يعني تكون المسألة عندكم أوضح، لأن البعض قد تتشتت عليه المسائل، وخاصة للذي دخل معنا في ابن كثير فقط. القطع يساوي السكت؟ لا، هذا خطأ. يعني هو القطع والسكت كله وقف، هو هذا كله يسمى بالوقف، فلا يكون القطع مساويا للسكت، بل القطع هو أن يوقف على الحرف الأخير من الكلمة، وكما يقال كما قلت الآن بزمن يتنفس فيه عادة، يعني الحيز الزمني سيكون أكثر من السكت. هل في وجه الوصل لنا السكت؟ انتبهوا، أحسن الله إليكم. عندنا قطع عندنا قطع وعندنا وصل. عندنا قطع ووصل، وفي الوصل يتفرع منه سهمان، السهم الأول فيه سكت والثاني فيه إدراج، فتكون الأوجه كلها قطع سكت إدراج. وحال الإدراج هذا، الإدراج سيكون ما يسمى عندنا وما الذي يعني تطبيقا وعملا عمليا يعني ماذا نأتي؟ نأتي بالإدغام، نأتي بالإدغام. لذلك يقولون هكذا: القطع السكت الإدغام. هذه الأوجه على الترتيب هذا. فالسكت حال الوصل، أن القطع وجه واحد فقط، ما فيه تفريعات القطع. لكن عند الوصل هل أسكت أو أصل أدرج؟ يعني ما أخذنا المصطلح الآن الإدراج، هل أسكت أو أدرج؟ هذا حال الوصل. طيب، آمين وإياكم. القطع حالة الوقف، هو أصلا القطع هو الوقف. كما قلت الآن، عندما أقف على آخر الحرف الهاء الساكنة الأولى مالية، هذا وقف. لكن الآن الذي سأسألك، أقول أنت تريد القطع أو تريد السكت وتستأنف القراءة مباشرة بما بعدها. ومن هنا أتى المصطلح والتعريف، قالوا: أما القطع فهو بزمن يتنفس فيه عادة، وأما السكت فهو يوقف على آخر الحرف بنية استئناف القراءة، بزمن لا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. من هنا أتت التعريفات. فالكل يسمى وقف، لكن هل تريد أن تستأنف قراءتك مباشرة أو أن تقف وتتنفس؟ حتى يميز بين هذه وتلك. طيب، مسألة السكت سهلة يعني، وكان رأيت أن كانت عندكم فيها مشكلة أو شيء مثل هذا. وضحت عند الجميع مسألة السكت أم لا؟ قد أخذنا هذا، طال عليكم الأمد، طال عليكم الأمد، يعني هذا أخذناه في مسألة البسملة. نعم، قطعا وقفا سيكون عندنا هذا قطع، قف عليها، ووصلا عندي وجهين. القطع فيه نية عدم استئناف القراءة، والوقف لا، ليست الوقف. لو تغير الأخت الآن هذه الوقف بالسكت تصبح صحيحة. القطع فيه نية عدم استئناف القراءة، قد يكون القطع بالكلية، يعني يقرأ في من المصحف ختم، ويعني عند رأس الآية مثلا، وأغلق المصحف وانصرف لحاله، أو هو في الصلاة الآن ركع، فهذا قطع بالكلية. أو أن يكون القطع بنية استئناف القراءة، وهذا يكون عند رؤوس الآية أو عند تمام المعنى، هذا قطع. الثانية عوض أن تكتب والوقف فيه نية استئناف القراءة، لا، سيكتب والسكت فيه نية استئناف القراءة، وحينها سيكون القطع والسكت كله وقف. ركزوا معي في هذا الكلام، أعدت كررته ولكن سأعيده مرة أخرى. قلت القطع والسكت هما ضربان ونوعان من الوقف، الفارق بينهما ما هو؟ الأول القطع فيه نية عدم استئناف القراءة، نية عدم استئناف القراءة، والسكت فيه نية استئناف القراءة. فمن هنا أتت مسألة، هذه مسألة عدم استئناف ونية استئناف وكذا، أرادوا أن يميزوا بينها بالزمن، فجعلوا مسألة النفس، قالوا القطع بزمن يكون لا يتنف، عفوا، بزمن يتنفس فيه عادة، حتى يشيروا إلى أن هذا الزمان أطول، الزمن هذا أطول من زمن السكت. والثاني قالوا فيه بزمن لا يتنفس فيه عادة. لذلك أنت تقول هكذا: عوجا قيما لينذر، سكت زمان. في الآخر في السكت ماذا تقول؟ نعم هكذا، الآن في السكت ماذا سنقول؟ عوجا قيما، أتيت أنت، أتيت بمد العوض، سكت يعني أتيت بالوقف على هذا الموضع، ولذلك أتى مد العوض، لا يكون إلا وقفا. ثم مباشرة استأنفت القراءة وقلت قيمة، ولو أتيت بالوصل ينتفي هذا الزمان بالكلية، زمن السكت، فهذا الزمن يتقلص إلى انتفائه وانعدامه. فالأول يكون طويل في القطع عوجا قيما، في السكت عوجا قيما، في الوصل عوجا قيما، وهكذا. لا، كما يقولون المصطلحات والكلام له سياق وسباق ولحاق. الكلام هذا عنده سياق الآن. لو أطلق، نحن نتكلم في مسألة السكت، فعندما تقول قطع ووقف، الأصل القطع والوقف بنفس المعنى خارج هذا السياق. هل فهمتم؟ يعني لو أنا الآن أدرس وقف والابتداء، وما أدخلت مصطلح السكت أصلا في كلامنا، فنقول أن تقطع على هذا أو أن تقف على هذا الموضع بنفس المعنى. لكن إذا الآن أضفنا موضع السكت أو مصطلح السكت تحديدا، فالقطع والسكت هما نوعان من الوقف، هما نوعان من الوقف. فيجب علي حينها أن أميز بين هذا وذاك. ما عاد عندي إمكانية لأن أقول القطع هو الوقف الآن، لأني أضفت مصطلح آخر يدخل تحت الوقف. ولو قلت القطع يساوي الوقف هنا، لكان لزاما علي أن أقول الوقف يساوي السكت عندي، ويكون القطع يساوي السكت، وحينها أكون مجانبا للصواب. هل فهمتم هذه المصطلحات؟ كما يقولون إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، نفسها. يعني المؤمنون والمسلمون، عندما تقول المؤمنون هم المسلمون نفسهم. طيب لو الآن جمعت الإيمان والإسلام مع بعضهما، فيكون كل بتعريفه. الإيمان هو 6 أركان والإسلام 5 أركان. طيب ألم تقل الآن المؤمنون هم المسلمون؟ لا، الآن فرقت بينهما. لماذا؟ لأنهما اجتمعتا. نفس الشيء. نعم أحسنتم، الاختلاس والروم في علم القراءات، إذا افترقا بينهما يعني نقاط مشتركة ونقاط نقاط اختلاف، وهكذا. المسألة سهلة، يعني ما تبتعد عنها كثيرا في التصحيح، اللهم آمين. طيب نمر الآن إلى التطبيق العملي حتى لا يطول بنا الوقت إن شاء الله. والآن سنحاول أن نطبق ما أخذناه، وهذا هو زبدة كما يقولون الكلام. يعني ما أخذناه من قبل تقريبا، هذا الدرس 7 بفضل الله تعالى، فتقريبا يعني أخذنا شوطا لا بأس به في مسألة أصول قراءة الإمام ابن كثير المكي. ما بقي معنا إلا بعض المسائل التي تكون سهلة إن شاء الله، مثل تاءات البزي وياءات الإضافة وياءات الزوائد، يعني ما بقي معنا كثير كلام إن شاء الله في مسألة الأصول. لذلك سنخصص حيزا زمنيا للتلاوة وللتطبيق. الآن سنحاول أن نستوعب جميع ما أخذناه، ونجمع شتات ما أخذناه في هذا التطبيق. ولذلك نحاول أن تكون القراءة مسترسلة، لكن بعد تفصيل. طيب، البسملة عند الإمام ابن كثير المكي عفوا تعد رأس آية، هذه أخذناها معي. يعني الآن حاولوا أن تركزوا معي لأني سأعيد ما أخذناه من الأول، فأحتاج إلى انتباه من الجميع. طيب، الإمام ابن كثير المكي برويه، إن كان هناك خلاف سأذكره. فالإمام ابن كثير المكي يقرأ مالكي عوضا عن مالكي بالحذف، بحذف الألف. طيب، ثم أتينا على مسألة أخرى، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. مسألة كلمة الصراط قلنا حينها أن الإمام البزي يقرأ بالصاد، وأن الإمام قنبل يقرأ بالسين، سواء أتت معرفة أو منكرة. معرفة يعني هنا معرفة بالألف واللام، أو تكون معرفة بالإضافة أيضا، أو هنا صراط الذين أنعمت عليهم، فهي أيضا تقرأ بالصاد، عفوا بالسين للإمام قنبل وبالصاد للإمام البزي. فعندما أريد أن أطبق، يجب علي أن آتي بالوجه الأول وهو الصاد للإمام البزي، ثم الوجه الثاني بالسين للإمام قنبل على الترتيب، البزي ثم قنبل. طيب، نعم، حيث وقعت، حيث أتى مثلما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. ولا ننسى مسألة ميم الجمع. الآن يجب أن ننتبه دائما لميم الجمع ولهاء الكناية. ميم الجمع على الضم مع الصلة ما دام بعدها متحرك، دائما يأتي بالضم مع الصلة، عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهكذا. طيب، ثم بين آخر الفاتحة وبداية البقرة كم عنده من وجه الإمام ابن كثير؟ كم عنده من وجه؟ ثلاثة أوجه. ترتيبها القطع أو قطع الجميع، ثم وصل الثاني بالثالث، ثم وصل الجميع. والوجه الممتنع هو أن تأتي بآخر الفاتحة مع البسملة وتسكت، ثم أو تقطع حتى نميز. هل رأيتم كيف قلت الآن تسكت؟ لأن الآن ما عدت أتكلم على جميع المصطلحات قطع وسكت ووقف وكذا، فصارت عندي هي بمعنى القطع. نعم، لأن كما قلنا البسملة جعلت لأوائل السور لا لأواخرها. طيب، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. إن وصلت هنا فيه هدى وما وقفت على فيه يعني، فتأتي بالصلة فيها الكناية ما دام بعدها متحرك. والأفضل يعني الطالب يجب أن يكون عنده بعض النباهة وبعض الذكاء. يعني الآن عندما تقرأ للإمام ابن كثير حتى تبين الخلاف، ما تقف على لا ريب فيه هدى للمتقين، لا، تقف على لا ريب مثلا فيه هدى للمتقين، ما قبلها ساكن. الإمام ابن كثير المكي ما يهمه، الإمام ابن كثير يرى ما بعدها فقط فيها الكناية، قد مرت معنا وهذه من انفراداته. نعم، طيب جيد، الحمد لله، ظننت يعني مسألة تحتاج إلى ضبط. ثم الذين يؤمنون، ما عنده إبدال، ليس يوافق ورشا يؤمنون. الصلاة يعني يوافق، لا يوافق ورشا أيضا في تغليظ اللام بل يرققها مثل الجمهوري. بما أنزل مد المنفصل عنده فيه القصر. بالآخرة ما عنده نقل بالآخرة ولا ترقيق راء مثل ورش، وهكذا. فانتبهوا إلى ميم الجمع دائما، هم يوقنون ربهم، وهكذا. طيب، نبدأ إن شاء الله ثم نمر للصفحة الموالية إن يسر الله تعالى. طيب، عفوا، الاستعاذة مع البسملة ما أخذناها حتى تتم الفائدة. الاستعاذة مع البسملة عنده أربعة أوجه ويوافق فيها جمهور القراء، كلهم أربعة أوجه. إما الوجه الأول وهو القطع، أو وصل الثاني بالثالث، أو وصل الأول بالثاني، أو وصل الجميع، أو وصل الجميع. وسنقرأ اختصارا، يعني مثلا ولا الضالين أقف عليها، ثم آتي بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ألف لام ميم، هذا في القطع، ثم ولا الضالين أقف عليها، أو عفوا مباشرة أبدأ من بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، لأني أنا من الأول وقفت على ولا الضالين، فلا أعيد ولا الضالين وأقف عليها اختصارا يعني. والوجه الثالث وصل جميع، فأعود ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، سأصلها ببعضها. فهمتم؟ يعني الوجه الثاني حتى لا يعترض علي أحد ممن يعني لم يحضر معنا في الأول. فأنا وقفت في الوجه الأول في القطع ولا الضالين، ثم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. الوجه الثاني بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، عوضا أن أعود أقول ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، لأننا الآن سنعطف عليها حتى لا نعيد اختصارا، يعني وقفت عليها ولا الضالين. فنبدأ إن شاء الله على بركة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. طيب، واضح هذا الجميع إن شاء الله؟ مسألة التطبيق، أم إن كان هناك مسألة تحتاج إلى بيان فنبينها قبل أن نواصل إن شاء الله. ما زال معنا صفحة مع الإمام ابن كثير رويه. طيب، أمين وإياكم. طيب، هو المهم أن تكون يعني تطبيق الأحكام واضحة عندنا، فإن كان الواحد مراجع فبإذن الله المسألة سهلة إن شاء الله. أمين وإياكم. وهذا مطلوب منكم في الاختبارات، الأفضل بالترتيب مثل ما ذكرناه، لنحن الآن نطبق ما أخذناه أخي عزيز. نعم. طيب، نواصل إن شاء الله. إن الذين كفروا سواء عليهم، اتفقنا في ميم الجمع حتى لا نعيدها مرات أخرى، أأنذرتهم. الهمزتان من كلمة يحقق الأولى ابن كثير ويسهل الثانية. تمام، يحقق الأولى ويسهل الثانية. الإمام بزي وقنبل الاثنين أو دون إدخال؟ جيد، نعم، دون إدخال. هل يتفق الراويان فيها أم هناك خلاف بينهما؟ بالاتفاق أم هناك خلاف؟ هناك من قال خلاف واتفاق. كيف، ماذا سنرجح الآن؟ الآن تطبيق كما قلت عملي لما أخذناه اتفاقا. انتبهوا، اتفاقا. هنا هذا الموضع يقرأ فيه ابن كثير برويه بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية دون إدخال. تمام. ثم عنده يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون، وما يخادعون بإثبات الألف وضم الأولى، ضم الياء، يعني مثل حفصا، مثل حفصا أو مثل قالون الذي قال كحفص، مثل حفص أو كقانون. أنا أقرأ في الإجابات، يعني مثل نافع، مثل الإمام نافع. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يقول في ذلك: وما يخدعون فتح من قبل ساكن وبعد ذك والغير كالحرف أولا. يعني الأولى وما يخدعون، هذه الفتح من قبل ساكن وبعد ذك، ذكى الذال ما عدا نفع، ما عدا نفع، والغير كالحرف أولا مثل الأولى. يعني الذي قرأ يخادعون سيقرأ فيها يخادعون الثانية. ركزوا معي إن شاء الله. طيب خير إن شاء الله. نعم بالذال. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هناك من يقرأ يكذبون وهناك من يقرأ يكذبون. الذي يهمنا الآن الإمام ابن كثير يقرأ يكذبون. نعم وكل يقيس كما قلت من الأول يقيس على روايته، فمن يقرأ للإمام قالون يقيس عليها، وهذا هو المعتمد عندنا في القراءات. تكون عندك رواية أصلية عندك تحفظ بها وتقرأ بها، ثم من بعد ذلك عليها سيكون القياس كيف يقرأ، هل وافق الرواية التي تعلمتها وحفظت بها أم لا، وهذا الذي ذكرته في مسألة علم القراءات. لكن لو لم تكن عندك يعني رواية تقرأ بها ومواظب عليها وتحفظ بها، هنا سيكون الإشكال، وحينها ستكون يعني الفرشيات هذه تسبب مشاكل عند طالب العلم. فالآن كل يقيس على روايته، فمن يقرأ للإمام قالون ينظر ما هي الأوجه الفرشيات، عفوا الفرشيات التي توافق روايته، وكيف نفس الشيء بالنسبة للإمام ورش وبالنسبة للإمام حفص. طيب كما آمن السفهاء ألا، السفهاء ألا، همزتان من كلمتين، الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، فتح الأولى سهل، فتح الثاني أبدل، فتكون في الثانية الإبدال. كيف ستبدلها؟ الإجابة هكذا تكون. كيف يقرأ الإمام ابن كثير في هذا الموضع؟ تقول يقرأ الإمام ابن كثير بتحقيق الأولى، لأنك تتكلم على همزتين، يجب أن تميز عندما تقول إبدال. وطيب إبدال الثانية والأولى، وهذا ما ذكرته من قبل لو تتذكرون في اختبارات الدرر، يعني حتى تكون الإجابة تامة لا تدع لمن يصحح لك الاختبار أن يزيد ويسأل بعدك بعد إجابتك. يعني تقول بتحقيق الأولى وإبدال الثانية واوا خالصة مفتوحة، أو واوا مفتوحة، عندما تجيب بهذا الإجاب ما تحتاج إلى الآن مزيد بيان. قلت له سأحقق الأولى وسأبدل الثانية، كيف ستبدلها؟ سأبدلها واوا وما هي حركتها؟ مفتوحة. هنا تمت الإجابة كاملة، تحقيق الهمزة الأولى وإبدال الهمزة الثانية واوا مفتوحة. نعم حرف مد لا، انتبه أخي حاج عمر، لا تبدلها حرف مد، ستبدلها واوا، قد أخذنا هذا. نعم طيب، وهذا يتفق فيه ماذا؟ يتفق فيه أهل سما، وهم الإمام نافع براويه، والإمام ابن كثير براويه، والإمام أبو عمرو البصري براويه، فكلهم متفقون في مسألة الهمزتين من كلمتين. الهمزتين من كلمتين فيها اتفاق بينهم بتحقيق الأولى هنا وبإبدال الثانية واو المفتوحة. عفوا هناك إشكال في الصوت، واضح؟ طيب فالإشكال من عندكم. نعم فهذا الذي نحتاجه فقط، يبقى الآن تطبيق. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ سأصل. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ولا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هكذا نكون قد أنهينا التطبيق العملي مع الإمام ابن كثير المكي برويه. وكما قلت من الأول قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، هذا موضع وقف، هنا تم المعنى تمام. فقط يعني أنا وصلت حتى آتي على مسألة الهمزتين من كلمتين وتكون عندكم واضحة إن شاء الله تطبيقا حتى لا نمر عليها مرور الكرام. اللهم أمين وإياكم. لا، التطبيق الآن هذا سأتركه بإذن الله تعالى إن شئتم مع الإدارة، لو شئتم تجعلون يعني مجموعات مع بعضكم أو مجموعة يكون فيها التطبيق العملي، لأن هذا كما قلت من قبل ستحاسبون عنه في الاختبارات، لأن ما زال معنا اختبار نهائي لبقية الدورة، سيكون على كل ما أخذناه من بداية الدورة إن شاء الله. والمسألة الثانية ستكون عندنا الجانب التطبيقي، وهذا سيكون بإذن الله تعالى بعد الاختبار النهائي، ولمن كان مؤهلا لذلك مثل ما اتفقنا من الأول، يعني على 60 يجب أن يكون عنده 50 درجة، وقد مر معنا هذا. آمين وإياكم. مسألة هل رقق ابن كثير تنذرهم؟ أين الراء ساكنة وقبلها مكسور كسر أصلي، فيكون حينها بالترقيق، وهذا عليه جمهور القراء. أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ انتبهوا فقط كما قلت لكم لميم الجمع، وهذه أكثر الأخطاء مع ابن كثير للطلاب هي هذا، يعني هم تعودوا على تسكين ميم الجمع. إن كان في الوجه الأول للإمام ابن كثير قالون، ومع حفص أيضا، وفي يعني مع ورش دائما، وهذه تحتاج إلى تركيز، هذه تحتاج إلى تركيز، وأيضا هاء الكناية إن شاء الله. نعم، الاختبار النهائي سيكون مما أخذناه من الأول إلى آخر الدورة، ما زالت معنا الدورة إن شاء الله 3-4 أسابيع أخرى إن شاء الله ننهيها. بالنسبة للفرشيات الذي يهمنا هنا ما هو؟ يخادعون يكذبون فقط، هذه حاولوا أن تضبطوها يكون أفضل. نحن سننتقي بعض المواضع إن شاء الله، لأن ما سنواصل القراءة يعني المرة القادمة أو التي تليها تباعا، بل سنأتي ببعض المواضع المتفرقة حتى نحاول أن نأتي على بعض مواضع الخلاف التي تهمنا، لأن أحيانا ستجد صفحة كاملة ما فيها خلاف كثير أو ما فيها تطبيقات مما نحتاجه، ولذلك سنحاول أن ننتقي بعض المواضع التي نحتاجها ونطبق ما أخذناه تفصيلا بإذن الله تعالى. من كان عنده سؤال فيتفضل، أو نكون قد أنهينا درسنا بإذن الله تعالى. صراحة صعب بعض الشيء مسألة المراجعة، بل المراجعة عندكم، استمعوا إلى التسجيلات وهي موجودة عندكم سواء على قناة التليجرام أو على الموقع أو في صفحة الفيس، كله موجود إن شاء الله. ومن كان عنده سؤال فليتفضل بسؤاله، ما عندي إشكال، لكن أن يجعل حصة خاصة فقط بال يعني بالمراجعة فلا أعيدكم بذلك لضيق الوقت. آمين وإياكم. نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا هذا أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى كما نسأله جل في علاه، أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرحم من علمنا وأن يزدنا علما. نسألك اللهم في مجلسنا هذا أن تبارك في أعمالنا وفي أوقاتنا وفي أولادنا وفي أهلنا وفي آبائنا وفي أمهاتنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.